واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة 25 إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي دين القرود وهذا هو الجزء 12 تقدم الكلام بخصوص المرجعية الذهبية إنها مرجعية محسن الحكيم ثم نقلت الحديث إلى أكبر مرجعية شيعية طوسية بترية في زمان الغيبة الكبرى، إنها مرجعية الاستخذاء والجبن، مرجعية الخوي. وعرجت بعد ذلك على أهم مرجعية وأبرز مرجعية في أجواء المعارضة الشيعية السياسية العراقية للنظام البعثي الصدامي، إنها مرجعية الانحطاط الإخواني والانتكاس القطبي، مرجعية محمد باقر الصدر. بقيت من الحديث بقية، قرأت عليكم من مذكرات طالب الرفاعي الذي كان قريبا وملاصقا جدا لمحمد باقر الصدر، قرأت عليكم ما ذكره في أماليه التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون، من أن محمد باقر الصدر افتتح مشروعه في حزب الدعوة الإسلامية ببيعة. الرجل لا يعرف أن البيعة لا تجوز لغير المعصوم، رجل جاهل. قلت لكم قد يكون مثقفا في بعض الجوانب الفكرية، لكن الرجل جاهل تماما بحقائق دين العترة الطاهرة، وهذا واضح في كل كتبه. لم أجد عنده كتابا واحدا يأتي منسجما مع دين العترة الطاهرة. إنني أتحدث عن كل كتبه من أولها إلى آخرها، وهذا ما هو بكلام جزافي، لقد وضعت كتبه على الطاولة في برامجي وشرحتها تشريحا وبينت مدى مخالفتها القطعية لدين العترة الطاهرة، لقرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. فهذا الرجل أدخل نفسه في لعنة، البيعة لعنة، البيعة لغير المعصوم لعنة، لعنة بتمام معنى الكلمة. الذي يبايع ملعون، والذي يبايع ملعون، والبيعة نفسها في مضمونها ملعونة، وما ينتج عن تلك البيعة ملعون. الذي نتج حزب الدعوة، هذه الدماء التي سفكت من الشيعة والويلات التي جرت عليهم باسم حزب الدعوة، إنها صور من تلك اللعنة. هذا هو القرآن إذا كنتم تؤمنون بالقرآن. إنها الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الفتح. إن الذين يبايعونك يا رسول الله، الخطاب لرسول الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما للحصر، للحصر والتحديد والتشخيص والتوقيف. هذا أمر توقيفي وتشخيصي مشخص برسول الله، ومن يقوم مقام رسول الله إنه الإمام المعصوم فقط وفقط وفقط. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهل الذين يبايعون محمد باقر الصدر يبايعون الله؟ من هو هذا محمد باقر الصدر حتى تكون بيعته بيعة لله؟ من هو هذا؟ إنه يقلد حسن البنا، إمامه حسن البنا. لو كان إمامه رسول الله لاقتدى بقرآنه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا عقد مع الله. لو كانت بيعة محمد باقر الصدر بيعة مع الله، لماذا نقضها هو؟ هو الذي نقضها، لأنها بيعة سخيفة، لأنه لم يكن متأكدا مما كان يقوم به حين دخل في مناقشة مع الخوئي بخصوص آية الشورى التي كان يتبناها أساسا للعمل الإسلامي وللدولة الإسلامية زمان الغيبة، وأخذ كل ذلك من حسن البنا. فلما دخل في نقاش مع الخوئي اقتنع بكلام الخوئي من أن الآية لا يمكن أن تكون دليلا للذي يريده محمد باقر الصدر، وبقي حائرا بعدها، بقي حائرا. ذهب إلى سامراء لعل الله يفتح عليه، ولكنه لم يحصل جوابا، لأنه لا يعرف كيف يتعامل مع الأئمة. لو كان يعرف كيف يتعامل مع الأئمة لحصل جوابا. بقي في حيرته إلى أن بدأ الخميني في النجف يدرس موضوع ولاية الفقيه، فكان يراها كبيرة على نفسه أن يحضر درس الخميني، فقام بإرسال أحد تلامذته محمود الهاشمي، وكان محمد باقر الصدر هو الذي يكتب له الأسئلة. محمود الهاشمي أخذ يحضر درس الخميني، وكان يسأل أثناء الدرس. تلامذة الخميني هكذا توقعوا، أساءوا الظن بموقف محمود الهاشمي، قالوا هذا يبعثه محمد باقر الصدر لأجل أن يشوش على درس الخميني. الحقيقة لم تكن كذلك. محمد باقر الصدر رآها كبيرة عليه أن يكون حاضرا في درس الخميني، فلذا أرسل محمود الهاشمي كي ينقل له مضمون الدرس وهو يسأل بعد ذلك. فأسئلته تصل إلى الخميني عبر محمود الهاشمي، واقتنع بولاية الفقيه فكان مقلدا للخميني. فانتقل من الشورى التي كان أساسا يقلد فيها حسن البنا والسيد قطب، حينما ناقشه الخوئي ترك التمسك بالشورى فصار مقلدا للخوء في ترك الشورى. لما درس الخميني ولاية الفقيه صار مقلدا للخميني في هذه المسألة. ولما انتصرت الثورة الخمينية في إيران ورجع خائبا محمد باقر الصدر إلى أحضان حزب الدعوة، ومن جملة ما كتبه في تلك الفترة كتب مسودة لدستور الجمهورية الإسلامية وأرسل المسودة إلى إيران، كتبها وفقا لنظرية جديدة. وما هي بنظرية جديدة؟ إنه مازج بين الشورى وولاية الفقيه. ولا ندري لو بقي حيا ماذا سيفعل. هل هذا رجل يمتلك وضوحا في الرؤية يؤسس حزبا إسلاميا ويريد أن يؤسس دولة على أساس بيعة ملعونة أخذها من حسن البنا؟ علماء الأزهر علماء السنة رفضوا بيعة حسن البنا لأنه ما هو بولي أمر. في فقه السنة البيعة تكون لولي الأمر، وحسن البنا ما هو بولي أمر، ولذا فبيعته باطلة. هذه بيعة باطلة. محمد باقر الصدر يقلد حسن البنا، فتأسس حزب الدعوة وفقا للعنة قائم آل محمد. وهذه اللعنة تنتقل أيضا إلى تشققات حزب الدعوة وإلى منظمة العمل الإسلامي الشيرازية التي أسسها محمد الشيرازي، لأنه أسسها اقتداء بحزب الدعوة واقتداء بحسن البنا وسيد قطب، إلى بقية المجموعات التي تعتبر أنها قد خرجت من عباءة حزب الدعوة. كل هذه الكيانات كيانات ملعونة لأنها تأسست وفقا لبيعة ملعونة صاحبها نقضها بعد ذلك. محمد باقر الصدر نقض تلك البيعة ولكن اللعنة بقيت لأن المبايعين بقوا على بيعتهم، وهذه مسخرة. كيف بقوا على بيعتهم وبقيت طاعة الحزب واجبة في أعناقهم وفقا لتلك البيعة، وأساسا صاحب البيعة نقض البيعة؟ هذا هو التيه بتمام معناه، هذا هو الضلال بتمام معناه، وكل هذا أسسه محمد باقر الصدر. دقق النظر في الآيات، هذه الآية واضحة تجعل البيعة محصورة برسول الله، وهي بيعة لله. ولذا في بيعة الغدير كانت البيعة لله ولرسول الله ولأمير المؤمنين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. النكث هنا لبيعة الله وليس كالنكث الذي قام به محمد باقر الصدر أن نكث بيعته بنفسه. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه البيعة هي التي تحدثت عنها سورة التوبة في الآية 110 بعد 100. مضمون البيعة هو هذا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو مضمون البيعة. هذا المضمون لا يصح إلا مع معصوم. هذا المضمون بكل تفاصيله لا يصح إلا مع معصوم، فكيف يكون مع رجل جاهل بأحكام الدين الذي يجب عليه أن يعتقد به، لكن الرجل يدين بالمذهب الطوسي، هو عارف بأحكام المذهب الطوسي اللعين، أما دين العترة فهو جاهل به بالكامل بالمطلق، وأدل دليل هو هذا الذي كان عليه. إذا ما رجعنا إلى سورة الفتح، إنها الآية 110 بعد البسملة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الشجرة المعروفة، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم من نية عندهم وصدق أن يكونوا أوفياء لتلك البيعة، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه بيعة رسول الله، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أما بيعة محمد باقر الصدر وأمثاله كبيعة حسن البنا وأمثاله في السنة في الشيعة، إمامنا الصادق يقول: كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له. إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الصفحة 8 من حديث طويل رواه المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة. هذه بيعة حسن البنا، وهذه بيعة محمد باقر الصدر، وهذه بيعة كل مبايع يبايع لغير الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له. إنها لعنة على الذي يبايع على محمد باقر الصدر، على حسن البنا، وعلى الذين يبايعون على أعضاء حزب الدعوة وأعضاء جماعة الأخوان. إنها لعنة مثل ما وصفها إمامنا الصادق، لعنة لأجل بيعة هي بيعة كفر ونفاق وخديعة، بيعة ملعونة، المبايعون ملعونون، المبايع له ملعون، والناتج من تلك البيعة ناتج ملعون. هنيئا للشيعة، هنيئا لنا، هنيئا لنا جميعا. ما أنا كنت جزءا من هذه البيعة أيضا، كنا نعمل في هذه الأحزاب وهذه المنظمات والحركات الإسلامية. إننا نريد التقرب إلى الله، ونريد التقرب إلى رسول الله وآل رسول الله، كنا نعمل معه. النتائج واضحة على أرض الواقع. ماذا فعلت هذه الأحزاب الملعونة التي جاءتنا من بيعة ملعونة لعن فيها المبايع والمبايع؟ أما البيعة مع المعصوم فهذا جزاؤها وهذه عاقبتها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إنه رضا الله، فعلم ما في قلوبهم من صدق ومن عزم أن يكونوا أوفياء لبيعتهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لن تجدوا شيئا آخر في الكتاب الكريم عن البيعة. لقد ذكرت لكم كل الآيات التي تحدثت عن البيعة في الكتاب الكريم، لا توجد آية أخرى تتناول هذا الموضوع. فهذا منطق القرآن، منطق واضح جدا، وحديث الأئمة حديث صريح بين. دعاء العهد، إنه الدعاء المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو معروف في الأوساط الشيعية. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. إمامنا الصادق يقول: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا. ماذا نقرأ في دعاء العهد هذا؟ اللهم إني أجدد له، لمن؟ لقائم آل محمد بحسب سياق العبائر المتقدمة. اللهم إني أجدد له، لقائم آل محمد، في صبيحة يومي هذا، لأن الدعاء يقرأ عند الفجر. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. الذين بايعوا محمد باقر الصدر تركوا هذه البيعة وذهبوا يبايعون رجلا جاهلا بأحكام دين العترة الطاهرة، والدليل أنه هو نفسه نقض البيعة ثم حرم الانتماء إلى حزب الدعوة ثم رجع إلى أحضان حزب الدعوة. أي جاهل هذا وأي تخبط هذا؟ هؤلاء هم المراجع الذين ضحكوا علينا. كنا نعد محمد باقر الصدر كائنا إلهيا ليس من الأرض، هكذا كانوا يحدثوننا عنه، ولكن الحقائق حينما تجلت تبين أن الرجل ما كان يعرف شيئا من دين العترة الطاهرة، وهو الذي أخذ الشيعة في متاهة وضيع نفسه وضيع عائلته وضيع تلامذته وضيع كل شيء. إنها المتاهة السحيقة في قاع الجهل المركب، جهل مركب بدين العترة الطاهرة عند الجميع، عند جميع آيات الله العظمى الذين هم في الحقيقة نجاسات الشيطان العظمى. وقرأت عليكم أيضا ما يقرأ في زيارة البيعة، قرأتها عليكم في الحلقة الماضية من مفاتيح الجنان أيضا. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، إلى أن تقول الزيارة اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. هذه بيعة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أحكام دينه. أي ضلال كان عليه هذا الرجل، وأي ضلال كنا عليه نحن ونحن نقدسه. الشيعة يقدسون حزب الدعوة قطعا في الماضي وليس الآن، بعد أن ظهرت وتكشفت عورات حزب الدعوة. ماذا فعلوا في العراق وأهل العراق منذ 2003 وإلى هذه اللحظة؟ قبل هذا التاريخ هناك كثير من الشيعة يقدسون حزب الدعوة، وحزب الدعوة نتاج ملعون عن بيعة ملعونة لرجل لا يفقه شيئا من دين العترة، وإنما قلد حسن البنا وسيد قطب في دينه. هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات. هذا الكلام يؤذي أتباع محمد باقر الصدر ويعتبرونه تجاوزا عليه، ولكن إذا كانوا قادرين على رده فليردوه من القرآن ومن حديث العترة ومن أدعيتهم وزياراتهم، لا أن يخرجوا إلينا بهراء من هراء حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما وعلى كل من لا يرضى بلعنهما، من الشيعة من السنة من أي طائفة كانت. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا
الله.
يا أول كل شيء وآخر يا إله كل شيء ومليك يا رب كل شيء وصانع يا بارئ كل شيء وخالق يا قابض كل شيء وباسط يا مبدئ كل شيء ومعيد يا منشأ كل شيء ومقدر يا مكون كل شيء ومحول يا محيي كل شيء ومميت يا خالق كل شيء ووارث سبحانك يا الله
لا أريد أن أطيل كثيرا في الحديث عن محمد باقر الصدر لأنني تحدثت عنه كرارا ومرارا بالتفصيل وفي بعض الأحيان بالتفصيل الممل. تناولت تأريخه وسيرته وكتبه في حلقات وفيرة موجودة على الشبكة العنكبوتية تنتشر ما بين برامجي الكثيرة والطويلة. قضية واحدة أشير إليها لأجل الاعتبار للذين يريدون أن يعتبروا. محمد باقر الصدر أيام شبابه حينما كان فتيا في أوائل عمره ألف كتابا معروفا فتكن في التاريخ، هذا هو أول كتاب ألفه محمد باقر الصدر في أوائل شبابه، كان صغير السن. هذا هو الكتاب بين يدي، هذه الطبعة هي طبعة مركز الأبحاث ودراسات التخصصية للشهيد الصدر، إنها الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري قم المقدسة، في صفحة 86. افتراء على أمير المؤمنين. قد يقول قائل من أن الرجل كان صغير السن وكانت معلوماته ليست صحيحة ودقيقة فكتب الذي كتب، إن عليا الذي رباه رسول الله إلى أن يقول حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك، أعلنها أبو بكر. من الذي أعلن حروب الردة؟ وحروب الردة لها حكايتها لا أريد أن أتطرق إليها لضيق الوقت. حتى أن عليا اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. والله كذب هذا وتضليل هذا للقارئ وجهل وتجهيل. لا يوجد شيء عن العترة الطاهرة بهذا الخصوص على الإطلاق، ولا يوجد شيء في المكتبة الشيعية حتى ما هو على نحو الإشارة وليس بالتصريح. لا ورد عن أئمتنا صلوات الله عليهم، ولا هو موجود في المكتبة الشيعية. وبحدود اطلاعي على المكتبة السنية فإني لا أعرف كتابا سنيا ذكر هذا الكلام، من أن عليا اشترك في حروب الردة. قد نجد عذرا لمحمد باقر الصدر وهو يفتري ويكذب على أمير المؤمنين، وهو دليل على عدم معرفته بعقيدته. كيف يقاتل أمير المؤمنين تحت راية أئمة الجور والضلال والنار؟ كيف يمكن ذلك؟ هذا علي أمير المؤمنين. يمكن أن يمارس التقية بحد من الحدود، ولكن أن يقاتل أمير المؤمنين تحت رايات الضلال والكفر، تحت رايات سقيفة بني ساعدة، هذا يتعارض تعارضا كاملا مع عقيدة دين العترة الطاهرة. كما قلت لكم، الرجل من بداياته لا يفقه دين العترة الطاهرة، حتى أن عليا اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. الطامة الكبرى أن الرجل قبل ساعات من موته، في اللحظات الأخيرة من حياته، في آخر أيام حياته، يصدر بيانا يخاطب العراقيين بنفس هذا المنطق وبما هو أسوأ. فالرجل على عقيدة الضلال هذه. أقرأ عليكم من الشهيد الصدر سنوات المحنة. الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار. إنها الطبعة الثانية 1997 ميلادي، طبعة مطبعة إسماعيليان، قم المقدسة. هذا الكتاب لمحمد رضا النعماني، مر الكلام عنه في الحلقة الماضية. صفحة 305، هذا آخر بيان سجله محمد باقر الصدر بصوته، وبعد ذلك أعدم، جاءوا لاعتقاله واعتقلوه وأعدموا. هكذا يقول: وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، يتحدث عن حكم صدام. إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حكم أبي بكر وعمر يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذا لماذا خاصمتهما فاطمة؟ فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ماذا تقول يا أيها الجاهل؟ إذا كنت تريد أن تتكلم كلاما دبلوماسيا تخاطب الشيعة والسنة باعتبار أنك لا تريد للمعارضة السياسية الشيعية أن توصف بوصف طائفي، لا بأس بذلك في دائرة السياسيين، ولكن ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذن لماذا رفض أمير المؤمنين الخلافة في واقعة الشورى العمرية حينما اشترطوا عليه أن يلتزم بسيرة أبي بكر وعمر؟ لماذا رفض العمل بسيرتهما؟ إذا كان الرجلان كانا يعملان وفقا لما تقول يا محمد باقر الصدر، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، هنا يأتي الافتراء أيضا على أمير المؤمنين. حمل علي السيف للدفاع عن متى؟ متى يا أيها الكذاب؟ متى يا أيها الجاهل الجهول؟ متى؟ متى؟ حمل علي السيف للدفاع عن إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. والله كذاب يا أبا جعفر، كذاب كذاب كذاب، وجهول جهول جهول، لا تعرف دينك ولا تعرف عقيدتك ولا تعرف تاريخ أئمتك ولا تعرف سيرتهم، إذن كيف تستنبط الأحكام الشرعية وأنت لا تعرف سيرة أئمتك؟ هذا الكلام في آخر لحظات حياته. لا يقول قائل هذه تقية، هذا جهل. التقية لا تكون هكذا، التقية لا تكون بالكذب على أمير المؤمنين، بتشويه سيرة أمير المؤمنين. ثم من الذي فرض عليه هذا؟ هل أكرهه أحد حتى يكذب على أمير المؤمنين؟ لا معنى للتقية هنا. الرجل جاهل لا يعرف أحكام دينه ولا يعرف عقيدته وهو يضلل الناس بهذا. هذا الكلام يغرر بالشيعي فيخرجه من حد البراءة من أعداء الله وأعداء رسوله، ويغرر بالسني بالشاب السني يقول له من أنك على الحق. هذا هو الضلال بعينه. هؤلاء أئمة ضلال، هؤلاء أئمة يدعون إلى النار. هذا هو دين القرود، دين القرود هذا دين الكذب على الأئمة صلوات الله عليهم، وأنتم تقدسونهم، أنتم تقدسون هؤلاء، تقدسون هؤلاء القرود. رجاء أسمعونا هذا الكلام بصوت محمد باقر الصدر نفسه.
أريد أن أقول لكم يا أبناء علي الحسين، وأبناء أبي بكر وعمر إن نحوك لن تكتب الشيعة ولن تكون السنين إن الحكم السني الذي مثل الخلفاء الراشدين والذي كان يقيم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في قلوب المدة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا منها بصورة أوضح.
وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسن وأبناء أبي بكر وعمر إن النحوة لن تكتب الشيعة ولن تكتب السنين إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقيم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في قلوب المدة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
هل تعلمون أننا لو قايسنا بين عقيدته في أوائل شبابه وبين عقيدته عند آخر لحظات حياته فإن عقيدته في آخر لحظات حياته أسوأ بكثير من عقيدته في أوائل شبابه؟ وهذه الظاهرة تحدثت عنها في برامجي السابقة، إنني رصدت عقائد مراجع الشيعة فوجدت عقائدهم في أواخر أيام حياتهم تكون أسوأ بكثير من عقائدهم في أوائل أيام حياتهم من خلال مؤلفاتهم. إنني قارنت بين كتبهم التي ألفوها أيام الشباب وبين كتبهم التي ألفوها في أواخر أعمارهم. هذه ظاهرة عامة، ولذا دائما أقول من أن مراجع المذهب الطوسي، أعني مراجع النجف وكربلاء، كبول البعير، لأن البعير يبول إلى ورائه وليس إلى أمامه. فمراجع الشيعة الطوسيين، أعني مراجع النجف وكربلاء، كبول البعير في دينهم وعقيدتهم، كلما تقدموا في العمر رجعوا إلى الوراء أكثر. وهذا أدل دليل على أنهم مسلوبو التوفيق وأنهم مخذولون تمام الخذلان. هذا الكلام ينطبق على المراجع الأموات وعلى المراجع الأحياء. ماذا قال في أول أيام شبابه؟ هكذا قال، حتى أن عليا اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. هذا ما جاء في كتابه فدك في التاريخ. أما هنا في بيانه الأخير، لقد كذب على أمير المؤمنين، حمل علي السيف للدفاع عن الحكم السني الذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. الكذب هنا أكثر، والضلال هنا أكثر، والجهل هنا أكثر. في عقيدتنا لا يمكن أن يقاتل علي تحت راية هي غير راية رسول الله. في الزيارة الغديرية، وهي من أفضل زيارات أمير المؤمنين، نص صحيح متين مروي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة الغديرية. ونحن نخاطب أمير المؤمنين في زيارته الشريفة في يوم الغدير، نقول له: وأمرك، جعلك أميرا من؟ رسول الله. وأمرك في المواطن، المواطن هي المواقع المهمة، الحروب وغير الحروب، المواقع المهمة في حياة الأمة الإسلامية، هذه هي المواطن. وأمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير. محمد باقر الصدر هل كان يقرأ الزيارات؟ هل كان يقرأ الأدعية؟ وإذا ما قرأها هل كان يفقهها؟ وأمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير. هذا هو شأن الأئمة المعصومين، هذا ما هو بشأن علي بن أبي طالب فقط، هذا شأن المعصومين جميعا، هذا شأن علي وشأن فاطمة. ولذا فإن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لا يمكن أن يؤمر عليها من هو دونها. من هو هذا الذي يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه من دون علي حتى يكون أميرا على فاطمة؟ أمير فاطمة علي فقط. وهذا من الأدلة الواضحة على بطلان خلافة أبي بكر وعمر، لأن فاطمة دليل وضعه رسول الله لهذه الأمة، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فلا يؤمر عليها ولا يعلو عليها أحد. علي أميرها، علي أمير المؤمنين والمؤمنات، وهؤلاء هم أئمة الأئمة، محمد وعلي وفاطمة، محمد إمام علي وفاطمة، وعلي إمام فاطمة، وفاطمة إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. أمرك في المواطن يا أمير المؤمنين، أمرك رسول الله ولم يكن عليك أمير. وهذا هو منطق القرآن. نحن ماذا نقرأ في سورة طه؟ في الآية 24 بعد البسملة وما بعدها، الخطاب من الله لمن؟ لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إعلان الرسالة الموسوية: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فماذا قال موسى لربه؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. من هو؟ هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. فهارون كان شريكا لموسى، كان صنوا لموسى، كان توأما نبويا لموسى. وهذا هو حال أمير المؤمنين مع رسول الله. فأي أمير يؤمر على رسول الله؟ لا يمكن أن يؤمر أمير على رسول الله، كذلك لا يمكن أن يؤمر أمير على علي زمان رسول الله وبعد زمان رسول الله. وأشركه في أمري، دققوا النظر في هذا التعبير في الآية التي بعدها: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. هم شركاء في العبادة، عبادة موسى هي عبادة هارون، وعبادة هارون هي عبادة موسى، ولذا فعبادة محمد هي عبادة علي، وعبادة علي هي عبادة محمد صلى الله عليهما وآلهما. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ماذا كان جواب الله؟ قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، استجيب لك، فإن هارون شريكك في أمرك في رسالتك، فإن هارون شريكك في عبادتك، فإن هارون شريكك في كل شؤونك. وها هو القرآن يطلقها صريحة، يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه، في عيسى بن مريم، إنها آية المباهلة، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذا هو علي، علي هو محمد، ومحمد هو علي صلى الله عليهما وآلهما. هؤلاء ماذا يفقهون الذين يوصفون بالمراجع العظام ويوصفون بآيات الله العظمى؟ هؤلاء ضالون ومضلون، مثلما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا، حدثنا بها في تفسيره الشريف، من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم ضالون ويضلون الشيعة، وهذا هو الذي يجري علينا، هذا هو الذي يجري علينا بنحو مؤكد ومشدد منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448، ومرر من خلالها المذهب الطوسي الشافعي المعتزلي اللعين. ضل أسلافنا، ضل أجدادنا، ضل آباؤنا، ولا زلنا مرتكسين في الضلال الطوسي هذا. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله الغافر.
الخلاصة، فإن الرجل، أعني محمد باقر الصدر، عاش في متاهة وبقي في متاهته إلى أن قتل، وبقي الذين يتمسكون بمنهجه في متاهته وسيبقون كذلك. الذي عليه هؤلاء لا علاقة له بدين العترة الطاهرة بدرجة 100%. لا أريد أن أتشعب في الكلام أكثر من ذلك، أكتفي بما طرحته بخصوص أهم مرجعية في أجواء المعارضة الشيعية السياسية العراقية للنظام البعثي المجرم، أعني مرجعية الانحطاط الإخواني والانتكاس القطبي، إنها مرجعية محمد باقر الصدر. وصلنا إلى آخر مرجعية أريد أن أحدثكم عنها، إنها مرجعية الخراء والخيانة، المرجعية السيستانية، المرجعية الخرائية الخائنة. لماذا أصفها بأنها خرائية؟ سيتضح هذا من خلال البيانات التي سأعرضها لكم في هذه الحلقة وما بعدها. لماذا هي خائنة؟ فإن أهم نقطة سأركز عليها في هذه الحلقة والتي بعدها ما يرتبط ب خيانة هذه المرجعية. هذه مرجعية خائنة على الأقل من وجهة نظري، إنني سأعرض الحقائق وأنتم احكموا بأنفسكم. في هذه الحلقة سأعرض لكم لقطات بالنسبة لي ليس لها من تفسير إلا الخيانة، لا أجد لها تفسيرا آخر، لأنني أجمعها مع بقية المعطيات، لا أتناولها بنحو منفرد. ما سأعرضه لكم من لقطات بالنسبة لي لا أجد لها تفسيرا إلا الخيانة. وإذا ما تابعتم معي في هذه الحلقة وحلقة يوم غد، وهي حلقة مهمة جدا جدا، لأن حقائق الخيانة ستتضح من خلال المعطيات والوثائق. ما سأعرضه من لقطات آثار الخيانة السيستانية ستكون واضحة فيها، واضحة فيها. لكنني أقول لكم لا تقبلوا كلامي ولا تتعجلوا بالحكم حتى تطلعوا على كل المعطيات. أبدأ من إياد علاوي الذي كان رئيسا للوزراء بعد 2003. ما يرتبط بالحدث الذي اضطربت فيه الأوضاع في العراق، الاصطدام الذي كان بين علاوي ومقتدى الصدر وأتباعه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول، وهو من برنامج كالوس عبر قناة الفرات الفضائية.
دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد، ما كل شيء، لأن احنا تعرف يعني اكو قيم ومقاييس وأخلاق ناشئين عليها، ما نقدر نغيرها، ما نقدر أنا أتخاصم ويا واحد أجي أضربه وأقتله.
صحيح قالوا لك أضربوا الإمام بعدين نبني، قالوا لك أضربوا الإمام حتى لو كان بيه الصدر بعدين نبني.
بلي، هي هاي اللي كسرت إيدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها.
قالوا لك فشو نبني؟
قال لي خلي أضرب منو جماعتنا، يقولوا خوافق على مال ضربة ضربوا بصاروخ وضرب
الصحن،
الصحن كله. فأنا كل صرت عصبي الحقيقة، ضربت الميز طبعا ما راح أسمي أسماء، ضربت الميز بإيدي حسيت نار دخلت بإيدي إلى إيش اسمه.
وإلى برنامج آخر اليوم عبر قناة هنا بغداد.
هاي قصة.
أها. هذه قصة مهمة.
بلي، وأحكي لك قصة بعد أقمش منها.
يلا.
بس ما راح.
أنا اليوم طامع بالأسماء.
بس ما راح أعطيك أسماء.
ما أطلب أسماء. أنا ما أطلب أسماء.
أنا بالمكتب. أنا ما عادة ما أقعد على ميز. أبوز من الميز. أجوا بعض رجال الدين. شيعة.
نعم.
بعض الأشخاص من أنا وياهم أفندية يعني. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين. وقالوا انت يعني اضرب الحضره يعني خلصنا يا اخي.
رجال دين
بيناتنا.
أه.
فاني حقيقه يعني هالقد ما صرت عصبي ضربت الميز بوبس بايدي، هاي تكسرت، هاي اليمنى تكسرت، واني كان عندي سفره الى
انا هذه المشكله دائما بهذه اليد بسبب ذيك الحادثه.
ضربت الميز بقوه، حسيت والله نار هالقد ما صرت عصبي. قلتوا معني أضرب الحضرة؟ يعني هذا عقلكم بهالطريقة هاي إذا نتعامل إحنا معه.
هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دكتور. أيه. يعني.
هاي منو شو هم تسربت بالنتيجة.
تسربت.
أي بدي. تسربت عند الله يرحمه أبو إبراهيم السيد محمد بحر العلوم وأولاده. عرفوا بالقصة ويعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم بعض القاعدين لأن حقيقة. احنا ما كنا
بدون ذكر اسماء هي هذه الشخصيات من النجف
لا
كانت
لا ما اقدر اذكر اسماء تسمح لي يعني مو صحيح نعم
انتم فكروا من هم هؤلاء المعممون الشيعة الذين يمتلكون الجرأة ان يخاطبوا رئيس الوزراء وان يطلبوا منه ان يضرب الحضرة العلوية وأن يفجرها لأجل أن يقتل مقتدى الصدر مع أتباعه لأنهم كانوا يتحصنون في الحضرة العلوية آنذاك في وقت الحادثة من هم هؤلاء الذين يمتلكون الجرأة إن كانت جرأة عقائدية أو كانت جرأة نفسية أو كانت جرأة اجتماعية وسياسية من هو هذا الذي يتحمل مسؤولية كهذه المسؤولية إن لم يكن قادما من هناك من زقاق الشيطان زقاق الشيطان إنه الزقاق الذي فيه مربض الشيطان إنه بيت السيستاني بنحو مباشر بنحو غير مباشر لابد أن يكون الأمر قد صدر من هناك وإلا من هذا الذي يجرؤ على مثل هذا الأمر رجاءً اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إياد علاوي في الموضوع نفسه في برنامج نفس عميق عبر قناة دجلة الفضائية
ولا من ضربنا جيش المهدي بالنجف هم 70 كيلومتر ممنوع يطبون يوصلون إلى النجف ممنوع منعا باتا وأنا أجاني أحد القادة العسكريين قال إحنا المقتدى الصدر نقدر نضربه قلت له نضربه شو أسوي لكم نضربه من بعد 40 كيلومتر بصاروخ
دول الأمير كان
ويعني شخص مهم من القوات المتعددة الجنسيات مع العلم أنا داز قوات مكافحة إرهاب إلى داخل لابسين عقل ودشاديش ودخلوا بس حماية لمقتدى الصدر إلى الحضرة ويجوني معممين يقول لي ليش ما تضرب الحضرة ضربها شكو بيها
عجيب
يعني أنا أقول لك هذا بس ما أقدر أذكر الأسماء تصير أزمة كبيرة يعني ما تعرف إحنا ما يعني ما تعديتها ما كان عندي أي موقف ضد الصدريين والتيار الصدري بالعكس إحنا هذا الصدر نحترمهم ونحبهم ولهم علاقة أبا عن جد ويانا ويا أسرتنا مو من محمد الصدر الأول رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والتنازل الوحيدين من نعرفهم زين هم بيت سيد مقتدى نفسه ولهذا احنا ما عدنا مشكلة في القصة هاي وهي الصدرين بس أنا ما نقبل احنا النجف مو مال لا مالتي ولا مال السستاني ولا مال ولا مال احنا النجف فقط للمسلمين والشيعة وللعالم كله والعراق كله فليش يجون يأخذوها الحضرة يعني يسيطرون عليها شلون على أساس ما نقبل
اجمعوا بين هذه المعطيات التي تشير إلى محاولة لدفع إياد علاوي لتفجير الحضرة العلوية إنهم لا يستطيعون أن يضغطوا عليه وإنما يقترحون عليه لعله يقتنع بذلك، باعتبار أن عداء شديدا قد تكون فيما بين الصدريين وبين إياد علاوي في ذلك الوقت. الرجل لم يكن متدينا، لكنه شيعي في الآخر. الثقافة الموروثة عنده لا تسمح له أن يضرب الحضرة العلوية، أما أصحاب العمائم لا دين عندهم، لا دين عندهم، هم هكذا كانوا يقولون، هن طابوقات يتهدمن ونبنيهن. هذا الكلام كان يتردد في أوساط السيستانيين وغيرهم، هن طابوقات نفلشهن نهدمهن ونبنيهن بناء أحسن من السابق. هكذا جرت الأمور وهكذا تجري. اجمعوا هذه المعطيات في الوقت الذي خطط فيه ابن آوى، أعني السيستاني، أن يسافر خارج العراق واتجه إلى المملكة المتحدة، جاء هنا إلى مدينة لندن. لا أريد أن أطيل الكلام بهذا الخصوص، وإنما أترك الحديث عن تلك الأيام لحسن الكشميري.
المرجعية التي توجد انزعاج أو تزعج، هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا، أنا أقولها إطلاقا. نعم، ها، على كل صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها في هالإطار هذا، ويقدم لهم الخدمات كما قلت يعني.
يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السيستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف، لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر، تيار السيد الصدر. طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها لسيد علي السيستاني، لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى.
إيه، هذه الصور هي ضمن البرنامج.
نعم، يعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية، ليس ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق.
دعني أحدثك.
نعم،
هذه ليست المرة الأولى. في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن الباك، وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلمائي في النجف، وكان في النجف آنذاك 7500 طالب ومدرس ومجتهد، يعني فيهم 180 مجتهد، فيهم حوالي 1500 أساتذة والبقية طلبة في مختلف المراحل. وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير، إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى. أحمد حسن الباكر كان 5% أو 10% عنده وعي للأمور، ما يعني يرتجل الأمور. ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي، إذا سامع عنا، حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة الوجود هذا وإلى آخره. في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود، فقررت القيادة. طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب، وهذه من مآسي الشعب العراقي. فقرر قرارا سريا، القرار رقم 659 قيادة، بتسفير هؤلاء بأجمعهم. القيادة حددت لهذا شهرا واحدا، منتبه لي؟
نعم.
محافظ الكربلاء ذاك اليوم النجف لم تكن محافظة، كانت قائم مقامية، والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية. عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا، شوف عبد الرزاق الحبوبي اسمه، وهو صديق إلي أيضا، ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة، جابر حسن حداد، وهو أيضا صديق لي، كنت ألتقيه أحيانا، صديق شخصي. واجهوا هؤلاء حرجا، وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا. حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم، هذا يعني
عمل غير
لا لا عمل محرج للمرجعية. وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر، ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من الوراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية، والحاشية هي أم المصائب. وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن. من الذي طار برفقته؟ مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك، علي رضا وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي. طبعا لما جاء بالسيد الخوئي قالوا للعلاج، وهذا ليس بمخالف، يعني الآن أزور لندن وأعمل تشيكاب أدخل المستشفى، ما في مشكلة. فقد لما يسألني سائل أقول له جئت لأتعالج، وأنا غير كاذب فيها، معنى من معاني سفري هو أن أسوي تشيكاب. فهذا ليس بالأمر الصعب، هذه ليست المسألة مسألة عادية السيد الخوئي. وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين، وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت 7 أيام. القيادة قررت شهر، لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوئي والمحافظ، وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة. في أسبوع واحد تم تسفير 120,000 نسمة من النجف. وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوئي في المستشفى وفي مأكله وفي، وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير وانتزع رسالة من السيد الخوئي يسأله فيها، ورسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم، هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك؟ فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر، وبهذا
حلت وهجر من هجر
بكل بساطة وانتهى وابتلع. الآن نفس العملية،
يعني الآن قد يتم تصفية تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقة،
ثم
مع ارتعاد
ثم لم يكن السيد هو السيستاني وحده، بقية المراجع غيبوهم. مشكلة الحواشي، والحواشي هم الذين يقررون. أنا الآن أراهنك على قطع يدي إن تمكنت أن تتحدث مع المرجع على انفراد 5 دقائق، ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك ويصغي إلى كلمة كلمة. فالقرار ليس بأيديهم، وهذا يتم بالتنسيق.
السيستاني لم يكن مريضا، وإنما هذا مخطط. هذا المخطط أريد منه في البداية، إذا ما قام علاوي بتفجير الحضرة العلوية فإنه سيتم القضاء على مقتدى الصدر ومن معه. ولكن علاوي رفض ذلك، والسفرة إلى لندن قد خطط لها، فأعيد ترتيب الخطة بالنحو الذي جرت عليه. فالسيستاني يذهب إلى لندن والإعلام يتحدث عن مرضه، وبعد ذلك يجعلون مجيئه عبر برنامج مرتب، يجعلون مجيئه سببا لحل المشكلة ولأن يعود مقتدى الصدر إلى مكانه وعلاوي يبقى في مكانه وتحل الأمور. وبهذه الطريقة جعلوا السيادة والقيادة محصورة في العراق بالسيستاني. هذه خطة محكمة. لو نجح الاحتمال الأول فهم يريدونه، وحينئذ بنحو تلقائي سينفرد السيستاني بالسلطة وسيتخلص السيستاني من مزعج كبير هو مقتدى الصدر. ولكن علاوي لم يقبل بذلك، رفض الاقتراح، فغير الخطة بطريقة أخرى أن تحل المشكلة ولكن بفضل السيستاني مع التطبيل الإعلامي ومع تلك الدوامات الشيطانية التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة، حيث تصنع الأحداث عبر صناعة الوهم والغباء. وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع. نحن لا نستغرب موقف المعممين النجفيين الذين كانوا يلحون على علاوي أن يفجر الحضرة العلوية. ما نحن شاهدنا بأم أعيننا موقف السيستاني من تفجير سامراء، وحينما تكرر التفجير الأوامر صدرت من السيستاني أن لا يذاع لا في الإذاعات ولا في المحطات الفضائية، وإنما يكتم على الخبر. كان هناك أكثر من تفجير في سامراء، لكن التفجير الأهم هو التفجير الأول الذي كسر الحواجز كلها. فماذا كان موقف السيستاني؟ إنه موقف المتخاذل الجباني المتردد. ما كان له من هم إلا أن يحافظ على المراقد والمزارات السنية، وكأنه مسؤول عنها، في الوقت الذي السنة هم أنفسهم الذين انتهكوا حرمة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وحكاية تفجير سامراء حكاية طويلة لا أريد أن أخوض فيها. المرجع الخوئي الذي هو صديق وزميل للسيستاني ميرزا أجواد التبريزي، لقد أرسل رسالة من قم إلى السيستاني وبخه فيها توبيخا شديدا. لم تنشر الرسالة، وكيف تنشر رسالة كهذه الرسالة؟ كانت الرسالة شديدة التوبيخ والتقريع على هذا الموقف الذي كان في أسوأ ما يمكن أن يكون. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل إلينا لقاء ميرزا جواد التبريزي مع علي السيستاني هنا في لندن. واضح التقى الزميلان الصديقان المرجعان علي السيستاني وميرزا جواد التبريزي هنا في لندن، قبلة المراجع وقبلة أصحاب العمائم، مؤسساتهم، أولادهم، أصهارهم، أموالهم في البنوك، كل شيء في لندن، ويعيبون علينا أننا في لندن لكننا جئنا إلى لندن مجبرين، جئنا إلى لندن حينما لم نجد مكانا لنا في هذه الأرض الوسيعة، جئنا مجبرين إلى لندن. أما هم يأتون مختارين، يأتون للعلاج ويأتون للنزهة ويأتون كي يلتقي بعضهم بالبعض الآخر. يوميا أو بين يوم وآخر لابد من عمائم، لابد من العمائم تأتي عبر مطار هيثرو من مختلف الأصقاع. هنا مجمعه. اجمعوا بين هذه المعطيات، اجمعوا بين هذه المعطيات، ماذا تستخلصون من نتيجة؟ قطعا هناك جزء بل أجزاء تختفي في الكواليس. هذا لا يعني أنني حين لا أذكرها أنني لا أعرفها، لكنني لا أملك عليها دليلا حسيا. الحكاية بالإجمال هي هذه، مثلما قال حسن الكشميري: هذه السفرة كسفرة الخوئي، الخوئي جاء به البعثيون إلى لندن لكي يسفروا الشيعة من النجف وكربلاء وسائر المحافظات العراقية، يسفر الشيعة الإيرانية. الحكاية مرت علينا، لا أريد أن أعيدها. السفرة أيضا خطط لها من قبل جهات عراقية وجهات أمريكية أن يخرج السيستاني خارج العراق حتى تتم عملية تصفية مقتدى الصدر، وهذا لا يتحقق إلا عبر تفجير الحضرة العلوية. ويقولون استغلوا سفر السيستاني، مثلما قالوا في سفرة الخوئي التي كانت معدة من قبل البعثيين والخوئي. قالوا من أن البعثيين استغلوا سفرة الخوئي للعلاج فسفروا الشيعة الإيرانيين، لكنهم لم يكونوا يتوقعون أن علاوي سيرفض هذا الأمر، فهم تصوروا أن علاوي سيدفعه خلافه مع مقتدى الصدر إلى أن يقوم بأي شيء، خصوصا وأن العمائم هي التي تقدم له الشرعية في ذلك وهي التي تشجعه، لكن علاوي رفض هذا، رفض الاقتراح في أن يقتل مقتدى الصدر، ورفض الاقتراح في أن تفجر الحضرة العلوية. فكانت الخطة الأولى فاشلة، انتقلوا إلى الخطة الثانية، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع. ماذا تفهمون من كل هذا؟ هل تفهمون هذا أمانة وصدقا وإخلاصا، أم أنه خيانة واضحة، خيانة بكل المعاني وبكل المقاييس؟ لأجل مصالحهم الشخصية يدوسون على كل المبادئ وعلى كل الالتزامات العقائدية والدينية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا. وإلى خدعة الدستور، إنها خدعة سيستانية بامتياز. لن أؤخركم، ضياء الشكرتشي عبر قناة العراقية الإخبارية.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة.
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر.
من الذي نعم. من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها
من كان
بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف ضروري أذكر اسمه، يعني ضروري أذكر اسمه،
يعني هسه احنا وراء
كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية.
زين.
كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغ غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
أحمد الصافي في ذلك الوقت لا قيمة له، لا يستطيع أن يفعل شيئا كهذا إن لم يكن الأمر صادرا من السيستاني نفسه، وهذه هي الحقيقة. ضياء الشكرتشي نفسه عبر قناة التغيير الفضائية أضاف إضافات لما ذكره في القناة العراقية الإخبارية.
فبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور الأستاذ وائل مدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، بأشياء غير متفق بها. ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بأستاذ وائل،
لا لا بس سؤال اعتراضي،
لكن المشكلة بالباب الأول
سؤال اعتراضي
هو أستاذ الغام
حتى تكمل، سؤال اعتراضي، اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو، حزب سياسي؟
أنا بالنسبة للجنة الأولى لجنة كتابة المبادئ الأساسية بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر،
أي
لكن طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني، اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مرة أرفع إيدي، ما أدري شو اسمه، كان الدكتور حسين ما أدري إيش، كردي متدين، كان هو يعطي الدور. لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة، معقول ما تشوفني؟ قال لي والله أوامر، قال لي أوامر، أوامر ألا أعطى دور. ها هذا الواقع كان. جمعنا السيد أحمد الصافي خلي أقولها بمقر المجلس الأعلى، ها، وقال لنا، كان رايح للنجف وراجع، يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع، قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد، يعني الشيعة الإسلامويين، أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها، اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يأيد ما احنا نريده أو يسكت. بدأ يعدل الخطوط الحمراء، أنا شلت سديت جنطتي وقلت لهم اعتذر عندي موعد.
هكذا كتب الدستور بهذه الخيانات. المرجعية هي التي طبلت لكتابة الدستور، ومن أن لجنة معينة هي التي ستشرف على كتابة الدستور، التفاصيل التي جرت في وقتها وكانت معقدة إلى حد ما، بعد ذلك المرجع بنفسه هو الذي يتدخل في تزوير الدستور. هذه خيانة أو ليست بخيانة؟ هؤلاء الأشخاص الذين انتخبوا لهذه اللجنة، إنها لجنة كتابة الدستور، أليس المفترض أنهم أحرار؟ أين حريتهم؟ وأين احترام رأيهم؟ ها هو أحمد الصافي مثل ما يقول ضياء الشكرتي، ولم يرد أحد على ضياء الشكرتي. هذا الكلام في القنوات الإعلامية الفضائية العراقية، والقناة العراقية الإخبارية هي قناة الدولة، قناة الدولة العراقية الرسمية. ما هي بقناة على الحاشية؟ هذه قناة المتن، القناة الرسمية التي كان يتحدث من خلالها ضياء الشكرتي. أحمد الصافي نقلا عن محمد رضا السيستاني، ومحمد رضا السيستاني يتحدث عن أبيه. هناك تصور في الأذهان من أن محمد رضا السيستاني يلعب كما يشاء. الأمر ليس هكذا، الأمر ليس هكذا. حين أصل إلى هذه النقطة سأحدثكم من أن محمد رضا السيستاني يلعب، يلعب فعلا، ولكن المساحة التي يلعب فيها هي المساحة التي تركها أبوه له، تركها له أن يلعب فيها. في الأمور الكبيرة فإن محمد رضا السيستاني يعود لأبيه. لماذا؟ لأنه الشيطان الأكبر. شيطنة الشايب شديدة جدا. محمد رضا السيستاني لا يمتلك دهاء أبيه، ولا يمتلك شيطنته الخبيثة، والخبيثة جدا. في الأمور الكبيرة فإن شيطنة الخبيثة تصدر من المرجع، من السيستاني الكبير نفسه، وليس من محمد رضا السيستاني. أحمد الصافي يضع خطوطا حمراء أمام هؤلاء الذين يفترض أنهم يمتلكون حرية واستقلالية، فهم يكتبون دستورا للبلاد. اللي مختلف لا يقول رأيه، ننعى الوالديه، يقعد وينشب. اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يأيد ما احنا نريده حتى لو لم يكن مقتنعا به، غصبا على أمه وأبوه. اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يأيد ما احنا نريده أو يسكت. هكذا تجري الأمور. حينما حدثتكم في الحلقة الماضية عن الإرهاب الفكري في الواقع الشيعي عموما وفي حوزة النجف خصوصا، هذا مثال من أمثلته. إذا كان السياسيون المثقفون المعارضون للنظام الصدامي والذين يتعاملون مع الأمريكان ومع الجهات الدولية المختلفة هكذا يكون حالهم تحت أقدام أحمد الصافي النجفي الذي لا يساوي فلسا ممسوحا، ولكن القدرة التي عنده من السيستاني. هكذا تجري الأمور. وعبر قناة التغيير بيان جبر يحدثنا، يحدثنا عن أي شيء؟ يحدثنا عن أن القادة السياسيين هم أيضا عبثوا بالدستور. قطعا لما شاهدوا بأم أعينهم وطلعوا وعرفوا أن المرجعية تعبث بالدستور، هم أيضا عبثوا بالدستور، وهم ليسوا أعضاء في لجنة كتابة الدستور. أعضاء اللجنة يمنعون ويطلب منهم أن يزوروا المحاضر. أي دستور هذا؟ وأية مرجعية هذه؟ ويقولون للشيعة من أن السيستانية لا يتدخل في الأمور السياسية. فما هذا؟ ماذا؟ هذه خيانة أو ليست بخيانة؟ هذه خيانة للإعلان الذي يعلنونه، خيانة للناس الذين انتخبوا هذه اللجنة، خيانة لأعضاء اللجنة، وخيانة للشعب العراقي عموما وللشيعة خصوصا، لأن السيستانية بعد ذلك يصدر فتوى للشيعة يلزمهم وجوبا أن يصوتوا بنعم للدستور. فتوى سأعرضها لكم بعد قليل. رجاء اعرضوا لنا ما قاله بيان جبر عبر قناة التغيير الفضائي.
هم اللجنة في هاي الرسالة اللي وزعوها جدا مهم، أتمنى الأخوة يقروها. يقول لقد برز، هم يقولون اللي موقعين 17 طبعا، هم 90، هم 90 بس اللي موقعين على الوثيقة، لأن يعرفون مو كل 90 الموقعين، فقط 17 واحد. ليش؟ هذه علامة استفهام، هل أن ال 17 يمثلون 90؟ خلي يوقعون البقية حتى إحنا هم نبدي نطلع اللي عندنا.
ها طبعا ما زال في جعبتك.
لا طبعا أنا ما أذب أوراقي هالشكل، أنا أذب أوراقي في الوقت المناسب.
وأنا ظال على قول عادل إمام ريحة جاية،
ريحة جاية طبعا، خليك ريحة جاية وتحصل مقابلة و... علينا سرة يعني، إحنا البارحة مقابلة واليوم مقابلة وباكر لقاء والسبت لك مقابلة، تدري هذه مال الانتخابات يعني.
يحكين ويا غيري
يقول لقد برز، هم يقولون في كلمتهم عيني هاي لو أنا حاجيها كان الدنيا انقلبت. لقد برز في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة أو اللجنة بشكل أصح، وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسودة في 15 آب 2005.
نعم.
دور حاسم موازي لنشاط لجنة كتابة الدستور.
دور موازي للجنة،
موازي يعني أكو دور حاسم فتشي برز يقول
أي.
تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب خارج قبة البرلمان، شوف، وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور، التفاوض والاتفاق. هسه ما اريد اشر، خاف هم يزعلون الجماعه.
لا تاشر،
ما اشر،
اضبط الاتجاهات.
اي كتابة الدستور، التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسية، مو القضايا الهامشية، لا القضايا الرئيسية، لا سيما تلكم المنطقة تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية المشتركة وصلاحيات الأقاليم. فالجماعة، أنا لو كنت عضو لجنة كتابة الدستور ويقول له وأنا عضو في الجمعية يعني عضو بالبرلمان ومسؤول عن الكتابة، يجي واحد يقول لي وخر، أكو يجي غيرك بالقيادة هو يعدل، أكو أشياء أنت ما تقدر تسويها لأن مطلوب أن تسويها. منين مطلوب؟ علامة استفهام. وخروا، هو يقول وخرونا، وبدأوا يدخلون زعماء الكتل.
هذا هو النظام الخرائي. المرجعية تزور من جهة، والقيادات السياسية التي هي خارج لجنة كتابة الدستور هي الأخرى تعبث بكتابة الدستور، لأنها تشاهد بأم عينها أن المرجعية تعبث بالدستور وتزور الدستور، وبعد ذلك يخرج علينا السيستاني بفتوى على الشيعة أن يصوتوا بنعم على الدستور. هذه خيانة أو ليست بخيانة؟ رجاء اعرضوا لنا ما نقله عبد المهدي الكربلائي عن سيده السيستاني عبر قناة الفرات.
يحث سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة، إلا أن ذلك لا يعطي مسوغاً ومبرراً لعدم المشاركة في التصويت بنعم، إذ أن هذه البنود المتحفظ عليها يمكن تعديلها مستقبلاً بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي. إضافة إلى هذا، فإن هناك الكثير من الإيجابيات في بنود هذه المسودة.
المسودة وليست المسودة، ليس مهما هذا. فإنه يحث العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. هذا الكلام صادر عن مكتب السيستاني في النجف. فعبد المهدي الكربلائي يقرأ من بيان، من فتوى، من خطاب صادر من المكتب السيستاني في النجف. أنتم ماذا تقولون إذا نظرتم إلى محاولة تفجير الحضرة العلوية وتلك السفرة الشيطانية الخبيثة إلى لندن التي تخفي وراءها ما وراءها، إلى تزوير الدستور والعبث به والضحك على ذقون الشيعة من أن يصوتوا بنعم؟ هل هذه أمانة؟ ماذا تقولون أنتم؟ أم هذه خيانة؟ هل هذا صدق أم هذا كذب واضح؟ وأذهب بكم إلى لقطة ثالثة، إنه المشروع الإبراهيمي الأمريكي الإسرائيلي، والبداية من زيارة البابا للسيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. سأعيد بث الفيديو عليكم، لكنني أرجوكم انظروا إلى البابا، إلى بابا الفاتيكان، وهو يحملق بعينيه في هذا الكائن الغريب الذي يجلس أمامه. ماذا تقرؤون من لغة الجسد؟ كيف ينظر بابا الفاتيكان إلى هذا الكائن الغريب الذي وضع شروطا غريبة لهذه الزيارة؟ بابا الفاتيكان حينما يسافر يطلق البيانات في كل مكان، يتحدث مع الجميع، يلتقي بالجميع، ومعه مئات من الإعلاميين، هناك أعداد ترافقه وهناك أعداد تنتظره في المكان الذي يذهب إليه. حكاية طويلة مفصلة. ماذا يقول في نفسه وهو ينظر إلى هذا الكائن الغريب الذي أمامه؟ وكأنه يقول: وين دريت؟ وين صرت؟ وش جابني هنا؟ وهذا شنو هذا الشيء اللي قدامي؟ رجاء أعيد بث الفيديو. دققتم النظر جيدا؟ هل تريدون أن أعيد لكم الفيديو مرة ثالثة؟ أعتقد أنه يكفي مرتين. إلى الفيديو الثاني. إنه الفيديو الصامت، إنه صمت مطبق، ونحن في القرن الحادي والعشرين. حتى أفلام شارلي شابلن القديمة التي كانت من دون كلام ترافقها الموسيقى، هناك معها موسيقى. نحن في القرن الحادي والعشرين، الحضارة السيستانية تقدم لنا هذه الفيديوهات العجيبة. ومنذ زيارة البابا إلى النجف حينما زار السيستاني، والعمل دؤوب لإنشاء منطقة تكون أساسا ومركزا للديانة الإبراهيمية الأمريكية الإسرائيلية السيستانية، إلى الناصرية وإلى أور وإلى المنطقة التي تعد وتهيأ كي تكون مركزا لنشر الديانة الإبراهيمية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
في قلب صحراء ذي قار العراقية يقرع جرس كنيسة جديدة تم بناؤها في مدينة أور الأثرية بالقرب من موطن النبي إبراهيم وزقورة أور العريقة ضمن مشاريع ترميم وإحياء المواقع الأثرية والدينية في العراق.
التصميم الأساسي هو وضعنا بكل حضارة العراق ببودقة واحدة، فأصبحت الكنيسة لكل العراقيين. تجد بها جنان باب المعلقة، تجد بها زقورة أور، تجد بها صورة إلى يعني صورة جوية عندما تنظر إلى الكنيسة، ستجدها بغداد المدورة. عندما تدخل داخل الكنيسة تجد بها سقوف تمثل الأشياء المقدسة للأخوة المسيحيين، بحيث أنك أربع سقوف تمثل أربع أصحاب الأناجيل اللي كتبوا الإنجيل مع عيسى المسيح. وأيضا ستجد خيم عربية، ثلاثة خيم عربية دلالة على كرم العراقيين بصورة عامة.
تبنى الكنيسة في الموقع التاريخي الذي زاره البابا فرانسيس الثاني قبل 3 سنوات، وتعمل دائرة السياحة والآثار على إحياء التراث وجذب السياح والحجاج المسيحيين إلى المواقع الدينية الأثرية في البلاد وتعريف الزوار بتاريخها.
زيارة البابا وأهميتها التاريخية للعراق وبالخصوص إلى محافظة ذي قار ومدينة أور الأثرية، بنيت هذه الكنيسة بالقرب من مدينة أور الأثرية حيث تكون ملاصقة إلى منطقة محرمات مدينة أور الأثرية، حتى يتم توفيج أعداد كبيرة من أخوتنا المسيح من كل دول العالم للزيارة وإقامة القداس والصلوات في هذه الكنيسة.
ويتطلع القائمون على ترميم المواقع الأثرية والدينية إلى إتمام مشروع مدينة أور الأثرية لإحياء التراث المسيحي في العراق الذي كان يوما ما يضم ملايين المسيحيين قبل أن تتناقص أعدادهم جراء الأوضاع الأمنية والحروب.
السؤال: هل العراقيون انتهت وتمت وتحققت كل حاجاتهم الضرورية، فهم بحاجة لمثل هذا التأسيس؟ هذا السؤال أترك الجواب عليه للعراقيين أنفسهم. نذهب إلى الفيديو الثاني.
تم إنشاء الكنيسة بناء على الحاجة الملحة لإقامة القداس بعد زيارة باب الفاتيكان إلى مقام بيت إبراهيم الخليل عليه السلام. تم إنجاز العمل بالكامل، وحاليا الكنيسة جاهزة لاستقطاب وإقامة القداس فيها. وندعو الكاردينال لويس ساكو زعيم الطائفة الكلدانية للحضور وإقامة القداس في أعياد الميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي، نحن في الناصرية مدينة الآثار والسياحة، كما يقول دكتور هنري رايت، يقول نسمي الناصرية في الغرب مدينة بمتحف الآثار العالمي بما تضمه من 1200 موقع أثري، بالإضافة إلى آلاف المواقع السياحية. فمدينة الناصرية بحق هي قبلة مو للعراق ولا للشرق الأوسط بل بالعالم كله باتجاهها السياحي. فكيف إذا كان من الناصرية هذه المدن العظيمة التي تعد بقع ضوء للعالم أجمع؟ فمن الناصرية مدينة أور، من الناصرية أريدو، من الناصرية بات تبيرا، من الناصرية العبيد. فكيف ونحن ذي قار الآن أصبحت السياحة سباق تتسابق عليه الدول، لأن أصبحت الآن كثير من الدول، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، كثير من الدول اقتصادها الأول هو السياحة.
هذا الفيديو مصور بتاريخ شهر نوفمبر، إنه 22/2/2024، قبل مدة ما هي بالطويلة. وإلى الفيديو الثالث، وهو فيديو قصير. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه الكنيسة من خلال مشهد عام يصور لنا الكنيسة وما حولها. هذه هي الكنيسة التي كانوا يتحدثون عنها. وإلى الصورة الثانية، أعتقد أن الأمور واضحة وواضحة جدا، فإن العمل مستمر وبنشاط وجد، يختلف اختلافا كبيرا عن سائر المشاريع الأساسية والضرورية التي يحتاجها العراقيون. مشكلة الكهرباء كانت موجودة منذ أيام النظام الصدامي السابق وازدادت سوءا بعد 2003. لم يفكر أحد في حل هذه المشكلة، لكن مشكلة وجود الديانة الإبراهيمية الأمريكية الإسرائيلية السيستانية يسارعون إلى حل مشكلتها عبر بناء هذه المؤسسات، وأنا لا أريد أن أعلق أكثر من أنه علينا أن نجمع هذه المعطيات، أن نجمع هذه المعطيات. ما عرضته لكم في قضية محاولة تفجير الحضرة العلوية وما ارتبط بها من سفرة شيطانية سيستانية وما كان من تزوير سيستاني للدستور وضحك على ذقون العراقيين أن يصوتوا بنعم، وما جاء في هذا السياق في سياق الديانة الإبراهيمية الأمريكية الإسرائيلية السيستانية، تلاحظون هذا بأم أعينكم. هذه المؤسسات والبنايات والعمل مستمر ليل نهار. أين تضعون كل هذا؟ هل يوضع في جانب الأمانة والإخلاص لمحمد وأهل محمد، أم أنه يوضع في جانب الخيانة لمحمد وآل محمد؟ مقياسنا للأمانة والخيانة الكون مع محمد وآل محمد. كل هذا الذي تقدم عرضه هل يشير إلى أن المرجعية مع محمد وآل محمد، أم أنها في الجانب المخالف والمنافر لمحمد وآل محمد؟ ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل.
بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعمين لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرفين لا يسايا إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوايا عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا.
في السياق نفسه، في سياق الديانة الإبراهيمية الأمريكية الإسرائيلية السيستانية، في السياق نفسه هناك رموز، هناك عملاء، هناك جواسيس نحن لا نعرفهم جميعا، وحتى الذين عرفناهم من خلال البحث والتنقيب والتنقير والتحقيق فإننا عرفنا شيئا عنهم، لا نعرف كل شيء عن نشاطاتهم. جاسوس لعين قذر وسخ، إنه حفيد المرجع الخوئي. ما هي القذارة؟ تعود إلى أصلها. حفيد المرجع الخوئي، إجواد الخوئي، ابن محمد تقي الخوئي الذي نصب السيستاني مرجعا. من الذي منح المرجعية للسيستاني؟ محمد تقي الخوئي ابن الخوئي. مات الخوئي ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى السيستاني، إشارة الخوئي كانت إلى محمد الروحاني، ولكن محمد الروحاني رفض أن يستلم المرجعية حتى يتسلم كل أموال الخوئي وكل مؤسسات الخوئي، فرفض محمد تقي الخوئي، رفض أولاد الخوئي أن يفعلوا ذلك، وقالوا له انسى الموضوع وابق في مكانك في قم ولا تأتي إلى النجف، نحن سنجد بديلا عنك. الخوئي أراد للمرجعية أن تكون لمحمد الروحاني، وهذا الأمر يعرفه المطلعون على تفاصيل شؤون المرجعية. السيستاني وافق وهو يعلم أن أولاد الخوئي يشترطون في المرجع أن يترك الأموال بأيديهم والمؤسسات والأوقاف بأيديهم، هو وافق وأشعرهم بأنه يوافق على ذلك، ولكن بعد ذلك انقلب عليهم وهم لم يعبأوا به، بقيت الأموال بأيديهم وتقاسموها حصصا ميراثية وانتهى الأمر. إجواد الخوئي هو ابن محمد تقي الخوئي، جاسوس قذر وسخ ينقل المعلومات عن إيران عن الحكومة وعن الشعب، وينقل المعلومات عن العراق عن الحكومة والشعب. الوثائق موجودة في موقع ويكليكس، وهو موقع عالمي معروف، الدول والحكومات تستفيد منه، المؤسسات الإعلامية في العالم الكبيرة تستفيد منه، حتى دوائر المخابرات. هذا موقع تنشر فيه الوثائق السرية المسربة المسروقة، موقع معروف ويكليكس. عثرنا على الكثير من الوثائق في هذا الموقع التي ترتبط بالمرجعيات الشيعية، منها ما يرتبط بجاسوسية جواد الخوئي الذي هو من جملة الجوقة السيستانية عموما، ومن جملة الجوقة السيستانية في سياق الديانة الإبراهيمية الأمريكية الإسرائيلية السيستانية خصوصا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الأولى عبر الدخول إلى موقع ويكليكس في هذا الفيديو. هذه الوثيقة مؤرخة بتاريخ 2003 ميلادي، لكن الوثيقة الأخطر وهي الوثيقة الثانية مؤرخة بتاريخ 2009 ميلادي. إذا أردتم الاطلاع على ترجمة هذه الوثائق وتفصيل ما جاء فيها، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة وإلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. أنا لا أملك وقتا كي أحدثكم عن تفاصيلها، إنما أعرض لكم الوثائق وأحدثكم عنها بنحو إجمالي مقتضب. نذهب إلى الوثيقة الثانية. هذه الوثائق صحيحة. الوثيقة الأولى تثبت أن إجواد الخوئي جاسوس، وكذلك تثبت أن مؤسسة الخوئي هنا في لندن على علاقة وثيقة بدوائر المخابرات الأمريكية. لو كانت هذه الوثائق ليست صحيحة لرفعوا على قناة القمر وعلي شكوى، وقوانين البلد هنا أعني المملكة المتحدة في مجال الإعلام شديدة جدا. لو كانت هذه الوثائق ليست صحيحة لاستطاعوا أن يؤذونا، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأن الوثائق حقيقية. وأنا لست بأحمق، وأنا هنا في لندن وفي قناة فضائية أعرض وثائق رسمية ليست صحيحة. الوثيقة الأولى تثبت تجسس إجواد الخوئي، وتثبت أيضا علاقة مؤسسة الخوئي الموجودة هنا في لندن بدوائر المخابرات الأمريكية. بالنسبة للوثيقة الثانية المؤرخة 2009، هناك مدح واضح وقوي لشخصية إجواد الخوئي من جهة تعاونه مع دوائر المخابرات الأمريكية. المعلومات التي وردت في الوثيقة الثانية، وهي معلومات عن حكومة إيران وعن شعب إيران وعن حكومة العراق وعن شعب العراق، أخذت من هذا الجاسوس القذر أعني جواد الخوئي، وأرسلت بحسب الوثيقة إلى الدوائر التالية. أرسلت إلى وكالة الاستخبارات المركزية، وكالات وليس وكالة، وكالات الاستخبارات العسكرية. مجموعة إيران، إنها مجموعة مخابراتية تشترك فيها وزارة الخارجية، المخابرات المركزية، الاستخبارات العسكرية وهكذا. هذا الذي يعبر عنه بمجموعة إيران، مجموعة العراق. مجموعة إيران، مجموعة العراق، قيادة الدولة المشتركة، مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب تركيا إسطنبول، مكتب المخابرات الأمريكية في تركيا في إسطنبول، القيادة المركزية الأمريكية، والقيادة الأمريكية الأوروبية. فتقارير إجواد الخوئي تصل إلى كل هذه المؤسسات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي خارجها. كم هي مهمة، وكم هذا الجاسوس مهم بحسب الوثيقة نفسها. هذا نحن نتحدث عن سنة 2009، فماذا سيكون القول عن سنة 2025؟ في أي درجة من درجات الجاسوسية أصبح إجواد الخوئي هذا الجاسوس الخوئي السيستاني القذر؟ يمكنكم أن تراجعوا برامجي المختصة في هذا الموضوع، لأنني عرضت بالوثائق المفصلة عمق العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان والإسرائيليين، كل ذلك بالوثائق، بالوثائق التي لا تقبل الشك أبدا أبدا أبدا. ولذا لم ينبسوا ببنت شفا بحرف واحد في التشكيك بالوثائق التي عرضت والتي استخرجت من المواقع الرسمية الإلكترونية للحكومة الأمريكية، وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية ومتاحة للجميع. غاية الأمر نحن بحثنا في تلك المواقع، الآخرون لم يبحثوا، فعثرنا على الكثير والكثير من الوثائق، نحن ما عثرنا على كل شيء، مع ملاحظة أن كل شيء لا ينشر في هذه المواقع. ومع ذلك فقد عثرنا على الكثير والكثير الذي يثبت العلاقة المتينة ما بين السيستاني والدوائر الأمريكية والإسرائيلية، واكتشفنا الكثير من الأشخاص الذين يتحركون في الأجواء السيستانية يرتبطون ارتباطا مباشرا بدوائر المخابرات الأمريكية، وعرضت كل ذلك بالوثائق والصور والترجمة الصحيحة والبيانات المفصلة. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذه الموضوعات. وقت الحلقة صار طويلا وعندي الكثير من الكلام في شؤون المرجعية الخرائية الخائنة، إنها مرجعية السيستاني. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. زهرائيون نحن والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.